الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها توفيقه لنا وإحسانه إلينا أن جمعنا على طاعته وعلى ذكره نتذاكر فيما بيننا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 7 من صفر لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر الأول لعام 10 و2000. وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور الذي رواه الترمذي في جامعه، والإمام أحمد في مسنده، والصحة والألباني، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد تكلمنا على الخصال الأولى الثلاثة من هذا الحديث الذي أورده الشيخ صالح ابن غانم السدلان في كتابه الموسوم ب 40 حديثا، كل حديث فيه 6 خصال. فتكلمنا عن الخصلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونقف على قوله الخصلة الخامسة، قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي إن اتفقت الأمة فرضا وتقديرا، لو اجتمعت، إنما قال فرضا وتقديرا لأنه قال لو اجتمعت، افترض لو أنها اجتمعت في أمر دينك أو دنياك لم يقدروا أن ينفعوك بشيء منه إلا بشيء قد كتب الله لك وأثبته في الذكر، فبذاك عدم الرجاء والطلب والسؤال والمنى إلا منه سبحانه وتعالى وحده دون شريك أو مقرب من نبي أو تقي أو ملك. وسبحان من حصر النفع على نفسه وسمى نفسه النافع. ويجب هنا التأكيد على حسن التوكل بطلب الأسباب المشروعة كما يرتضيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دون تواكل أو تقصير أو تخاذل. أما قول مؤلف وسمى نفسه النافع فلا أعلم دليلا على ذلك، لكن يذكر في الأسماء التي يسردون فيها سردا أسماء الله الحسنى فيذكرون النافع الضار، لكن لا نعلم دليلا على ذلك. نعم، الذي يملك النفع هو الله عز وجل، لكن هل اسمه النافع؟ هذا يحتاج لدليل من كتاب والسنة. وعلى كل حال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، دليل على أن لا يملك أحد أن ينفع أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فما كتبه الله في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة هو الذي سيكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى لو أخذت جميع الأسباب وعلى فرض اجتمعت الأمة بأسرها، ما استطاع أن ينفعوك أو ينفع غيرك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولذا يجب على المسلم وجوبا إذا علم هذا واعتقده أن يلتمس النفع من الله عز وجل، وأن يتوجه الله بالدعاء، وأن يزيد رجاءه بالله عز وجل وحده، وأن يتوكل على الله وحده، فهو الذي يملك كل شيء، وهو الذي يقدر كل شيء، وهو على كل شيء قدير. وأما من سواه فإن نفع فبإذن الله، قد يجعل الله سببا من الأسباب، لكن لا يستطيع أحد أن ينفع ولو حرص ما لم يأذن الله عز وجل بذلك. أما الخاصة السادسة فقال قوله صلى الله عليه وسلم: وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني وإن اتفقوا وجمعوا أمرهم كذلك على سلب نفع أو جلب ضر لا يمكنهم ذلك بدون مشيئته سبحانه وتعالى، فالخوف والرهبة والخشة له وحده سبحانه، فهو الذي يملك الضر. والمؤلف يقول فهو الضار، إن أراد عقاب من يجرم ويعصي من خلقه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى، بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه، وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه، وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره، فيرى أن أعمال فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل، والله يتولى حفظه والدفع عنه، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن كان مؤمنا فالله يدافع عنه ولا بد، وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه، فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، إذا كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع. يعني وإذا نقص إيمانه ينقص، ماذا ينقص؟ دفع الله عنه. فكمال دفع الله عن العبد وحفظ الله عز للعبد بكمال إيمانه وتوكله عليه وحفظه لشرعه سبحانه وتعالى. فكلما زاد العبد توكل على الله وإيمانا به وثقة به جل وعلا، كلما كمل له حفظ الله ودفاعه عنه، وإنما ينقص ذاك بحسب ما ينقص الأول. قال: وبحسب إيمانه يكون دافع الله عنه، فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج له، وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة، كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي رفعت الأقلام من كتابة الأحكام في اللوح المحفوظ، فالصحف جفت مما دون فيها إلى يوم الدين فلا يوضع عليها شيء. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، معنى بقدر يعني سبق فيه علم الله ثم كتابته ثم شاء أن يخلقه ثم خلقه، هذا معنى إيش كل شيء خلقه؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، ومعنى قوله جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديرا، قدره تقديرا يعني مضى في علم الله عز وجل ثم كتبه جل وعلا في اللوح المحفوظ ثم شاء أن يخلقه ثم خلقه. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال: أكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. الحديث. فالأمر قضي والإيمان واجب وراحة القلب والعقل في التسليم. وهكذا يا أخوة الكرام، الإيمان بقدر الله عز وجل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر من الله عز وجل. لا يؤمن إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. ولذا من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر أنه يصح الإيمان، ومن غير إيمان بالقدر لا يصح الإيمان. ولا يشكل علينا أن بعض العلم يقول أن أركان الإيمان خمسة، وذلك إذا اعتبر الإيمان بالقدر هو إيمان بالله عز وجل وإنما أفرد على سبيل العناية به. ولذاك جاء في بعض الألفاظ قال: وأن تؤمن بالقدر، بعد أن قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قال: وأن تؤمن بالقدر. فهذا من باب التوكيد، فكرر ذكر القدر مع أنه داخل في الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم وأن علمه سبق كل شيء. والإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله كتب، وهذا من فعل الله، من صفات أنه يعلم ومن فعله أنه أمر، فكتب القلم مقادير كل شيء ما هو كان إلى يوم القيامة. ومن صفات أنه له مشيئة فشاء أن يخلق، ومن صفات أنه هو الخالق، ومن ربوبيته وأسماء صفات أنه هو الخالق. فصار ذكر القدر على سبيل التوكيد للإيمان بالله، وإلا هو داخل بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو أنه ركن مستقل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للعناية به وأهميته. فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. كذلك اليوم بالقدر يعطي القلب طمأنينة، فما يصيبك إلا ما كتب الله لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما تأخذ إلا ما كتب الله لك، ما تموت حتى تستوفي، لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. من آمن بذلك فإنه يطمئن، يطمئن، لن يأخذ أحد رزقك ولن يعجل أحد بأجلك، وإنما ساعتك محدودة ورزقك محدود. الله عز يفتح على من يشاء ويمده في عمر من يشاء ويعطي ما شاء ويرفع ويخفض ويفعل ما يريد، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلذلك الذي يؤمن بالقدر يطمئن قلبه، بخلاف أهل البدع. البدع المعتزلة أنكروا أن الله قدر شيئا، بل غلاة منهم يقول الله لا يعلم أصلا، الله لا يعلم ماذا سيقع، وإنما إذا وقع علم فيه. وعامتهم يقول الله لم يشأ شيئا، إذ كيف يشاء أن فلان يعصي ثم يعذبه، أن فلان يكفر ثم يعذبه، فاختلط عليهم الأمر. والصحيح أن الله عز وجل علم بأن فلان سيكفر فكتبه كافرا، ثم شاء أن يخلق المخلوقات فخلق هذا الكافر كافرا، خلق الكافر، خلق ماذا؟ كافرا. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه سيكفر، فعلمه السابق لأن فلان سيكفر لم يجبره على أن يكفر، وإنما نقول علم الله بأنه سيكفر فكتبه كافرا، فلما شاء وخلق المخلوقات طلع هذا الكافر إيش؟ طلع كافرا، لم يجبره الله عز وجل على الكفر، وإنما أعطاه سمعا وبصرا وفؤادا، وأرسل إليه رسولا وأنزل معه كتابا وهداه النجدين، طريق الحق وطريق الباطل، لكنه اختار ماذا؟ اختار الضلالة على الهدى، فعاقبه الله عز وجل على اختياره لا على كتابته عنه أنه كافر. واضح؟ لذلك علينا أن نؤمن بالقدر ولا نخوض كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأنك لو خضت في القدر ستقف عند نقطة مسدودة لا يعلمها كما يقول أهل العلم ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما ذلك إلا لأن القدر هو سر الله في خلقه، فلن تستطيع أن تصل إلى نتيجة لو بحثت ولو خمنت ولو تدبرت ولو قرأت ولو سألت، وذلك لأن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فعلينا الإيمان والتسليم، أنهم بأن الله عز وجل علم مقادير كل شيء قبل أن يخلق شيئا وهو يعلم، فعلمه سابق، وأنه شاء جل وعلا أن يخلق هذه المخلوقات فكتب مقاديرها بعد أن علمها، فلما شاء أن يخلقها خلقها، وهذا معنى إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول الشيخ ما يرشد إليه الحديث: واحد، توحيد الله تعالى في العبادة والسؤال والإعانة. توحيد الله في العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، يشمل هذا ماذا؟ دعاء المسألة والدعاء العبادة. إذا دعوت الله عز وجل تريد حاجة، إذا أردت أن تسأل حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، فعليك أن تتوجه إلى الله بالدعاء، وعليك أن تعبد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتتوب إليه لأنه التواب، وتخاف منه لأنه شديد العقاب، وترجوه لأنه غفور رحيم، وهكذا تتعبد الله عز وجل بأسماء الله وصفاته. ثم قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، فتطلب العون من الله عز وجل وحده، وذلك لأنه على كل شيء قدير، وهو القادر على أن يعينك ويعين غيرك، ومن تخلى الله عنه وخذله فلا ناصر له، لا يمكن يفعل شيئا والله قد تخلى عنه والله عز وجل لم يعنه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفائدة الثانية: حقيقة السعادة هي الإيمان بقضاء الله وقدره. صحيح، لذاك الذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره تجدهم في قلق، حتى يبلغ الأمر فيهم أنهم ينتحرون، وذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره. أما من آمن بقضاء الله وقدره، أولا علم بأن كل شيء كتبه الله عليه، ولو كان في مصيبة من مصائب، فهو يدرك أن هذا المصيبة سبب، أن هذه المصيبة مكتوبة، والمكتوب ما منه مهروب، لابد أن يقع كما كتبه الله عز وجل، فلا يزد على أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة واخلف لي خيرا منها، لأنه يدرك ماذا؟ أن هذا قضاء الله عز وجل الذي قضاه في الأجل قبل أن تخلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة قد كتب الله عليك يحصل لك كذا، حادث، نقص، مرض، مفارقة لحبيب، لعزيز، لزوجة، لولد، كله مكتوب. فحينئذ المسلم يطمئن قلبه، يعرف أن الله قد كتب كل شيء، فيجد السعادة حينئذ. السعادة يجدها إيش؟ حينئذ إذا علم بأن الله قد قضى كل شيء وقدره. الفائدة الثالثة: لا نافع إلا الله ولا مضر ولا مضرة إلا بإذنه. لا نافع إلا الله ولا مضرة إلا بإذنه، يعني كلمة لا نافع إلا الله ولا مضرة إلا بإذنه جميل، لم يقل ولا ضار إلا الله أو ولا يضر إلا الله، وإنما المضرة اللي هي من مفعولات الله إنما هي تكون بإذن الله، يأذن الله أن تقع المصيبة الفلانية فتقع، فهي بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن إرادته ومشيئته شيء في الأرض ولا في السماء. هذا يعني بعض التعليق على هذا الحديث الجليل المعروف بحديث ابن عباس، وإلا غير مصنف منهم ابن رجب قد أطال الكلام على هذا الحديث حتى جعله في رسالة مستقلة، ولو قرأنا شرحه في جامع العلوم والحكم لابن رجب لوجدنا إسهابا وأقوالا ونقولات جميلة في شرح هذا الحديث، لكن الآن نريد من حفظ هذا الحديث. ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. طيب والله تعالى، حد عنده سؤال؟ نعم، مين بيسأل؟
شيخ جزاك الله خير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،
هذا
دعاء شاملة أفضل الأدعية تقريبا،
من أفضل الأدعية. نعم، هذا الدعاء، لأن دعانك الله عز وجل ذكره وشكره وحسن عبادته هو قد وفقك للخير كله. إذا شكرت زادك الله عز من النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وإذا ذكرت الله فقد حست الخير كله. أجل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله بعد توحيد الله عز وجل الإكثار من ذكر الله. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم، أدلكم خير بذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فإذا عانك الله على ذكره وعلى شكره وعانك على حسن عبادته، لما خلقنا الله عز وجل؟ لعبادته جل وعلا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لو أرسل إنسان إلى دورة كمبيوتر، دورة عسكرية، دورة، أو ذهب رحلة علاج، أو ذهب لصفقة تجارية، فسافر وأدى ما سافر إليه، أو ما سافر من أجل أدائه، كانت تجارة، اشترى بضاعته بالكمال والتمام وشحنها وأرسلها، أو إن كانت علاج أخذ العلاج بالكمال والتمام وتشافى فيه، أو ذهب لي مثلا دراسة درس وكسب من معلومات وأخذ الدرجات ونجح ورجع، هذا أحسن شيء، أن حقق أهم شيء الهدف الأول الذي من أجله سافرت، صح؟ هذا إذا كان في سفرة. فالإنسان في هذه الدنيا هو في سفر. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل أن نخلق فأحياكم حياة هذه ثم يميتكم ثم إليه ترجعون؟ فكيف تأتي لهذه الدنيا؟ الهدف، الغرض، الحكمة ما هي؟ أن تعبد الله، لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا حققت العبادة فقد حققت الغاية والحكمة التي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى. فيقول: إني أحبك، فلا تدع أن تقول الدبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودبر الصلاة معنى آخرها، لأن ما جاء في دبر الصلاة من دعاء فهو في آخرها، وما جاء دبر الصلاة من ذكر فهو بعدها. نسأل الله أن يعيني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادتك. نعم، غيره؟ تفضل. إذا سألت المخلوقين أو استعنت في أمور معينة، إذا سألت تسأل سؤالا تطلب حاجة، إن كان هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا يجوز إلا أن تسأل الله عز وجل وحده. كان تسأله الشفاء أو الولد أو الجنة أو المغفرة، فتسأل الله عز وجل وحده ولا شريك له في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإن كان سؤالك لحاجة يملكها المخلوق ويقدر على أن يؤديها فلا بأس أن تسأل إياها، بشرط بشرط ماذا؟ أن يكون المسؤول حي وحاضر وقادر. لا يجوز أن تسأل المخلوق وهو ميت، ولا تسأله وهو غائب، ولا تسأله حاجة لا يقدر عليها. فلو فعلت ذلك فإنما هذا هو الشرك، الشرك بالله عز وجل. أما إذا سألت مخلوقا حاجة لا يقدر عليها، بمعنى أنه حاجز عنها، عاجز عنها، فهذا سفه. كان تطلب من إنسان مشلول أن يعينك على حمل شيء، تبه؟ لكن تنادي واحد ميت أو واحد غائب، أغثني أغثني، أنقذني أنقذني، هذا الشرك بالله عز وجل. نعم تفضل.
الصباح
والمساء يذكر فيها حديث الرسول صلى الله عليه
وسلم
كان في صحيفته، طوبى لمن كان في صحيفته استغفارا كثيرا. هل الاستغفار داخل في الذكر؟
اللي هو
كان صباح والمساء. ايه، الاذكار غير الاستغفار. الاستغفار قد يدخل يعني بالباب الشامل انه من الذكر، لكن المقصود بالاستغفار هو طلب المغفرة. تقول استغفر الله استغفر الله، وهذا من أجل الأعمال، حتى قال ابن القيم أنه من أوسع باب الخير بعد التوحيد. فمعنى تستغفر يعني تسأل الله أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عنك، وهذا لا يكلفه كثير الاستغفار، مع أنه إيش، مع أنه له فضل عظيم، حتى أنه يجلب الأرزاق ويجلب الصحة والعافية ويجلب الأمن والأمان للبلاد والعباد لو أكثر إنسان من الاستغفار. نحن الآن بهذا العدد القليل لو استغفرنا ينفع الله باستغفارنا العباد والبلاد، لأن الله يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيقول ابن كثير أمانا يا محمد أنت واستغفارهم، فاستغفار مهم جدا. كذلك يذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من قصر في جانب من له عليه حق فعليه أن يستغفر له. فنحن نقصر في حق الوالدين كثيرا، من ذا الذي يفي بحق والديه؟ نقصر بحق الأقارب، الجيران، الإخوان، الأصدقاء، كثير من الناس لهم حق عليك، فعليك أن تستغفر لهم. لازم إذا ذكرته تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا شيء طيب يقدمه الأخ لأخيه أو لمن له حق عليه. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في المجلس 71 مرة. قد يقول بعض 70، هذا 70 لو حسبتها كم تستغرق؟ ها، دقيقة وعشر ثواني. خلونا نحسبها، يا ما طافت من أعمارنا دقيقة. ها، دقائق، كم دقيقة مضت؟ يا من عنده ساعة دقيقة؟ أنت؟ يلا نبدأ. ها، استغفر الله 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 استغفر الله، هذه عشر. استغفر الله 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 استغفر الله. 20. استغفر الله 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 استغفر الله. 30. استغفر الله 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 استغفر الله. كم؟ 40. استغفر الله 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 استغفر الله. كم؟ 50. استغفر الله 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 استغفر الله. كم؟ 60. استغفر الله 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 استغفر الله. كم؟ 70. كم؟
دقيقة
عشر ثواني. حاسبة قلت لكم شو؟ لكن بالله عليكم كل واحد يجاوب على السؤال هذا في نفسه، كم يوم مضى علينا ولم نستغفر الله إلا قليلا؟ يا من مرت علينا أيام ودقائق وساعات وأشهر وسنوات مع أنه أمره يسير سبحان الله، لكن نغفل. ولو أن الإنسان يعني أقبل على الله يوم القيامة وجد في صحيفته من الذنوب ما وجد، لندم على كل يوم، على كل لحظة لم يستغفر الله فيها. تصور يعني هذه الذنوب سطر عليك ورب العالمين يعطيك وسيلة تمسح الذنوب، ها؟ تصور عليك أنت عقوبات ولا مخالفات ولا كذا، وقاك واحد خلاص أنت تمون، تفضل هذا ورقة وقلم، افتح ملفك شوف شو المخالفة اللي عليك، شو الخصم، امسحها كلها. ما تصدقها صح؟ كيف رب العالمين وعده الحق؟ قال استغفر الله، يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار، الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني بس، أنتوا استغفروا الله، الله يغفر، وإني لغفار، الله غفار يعني كثير المغفرة، اسمه الغفور واسمه الغفار وذو مغفرة، اسمه الغفار واسمه الغفور وذو مغفرة، ويغفر لمن يشاء، فنسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا أجمعين. طب غيره تفضل.
الصلاة والسجود شيخ
شلون
شيخ؟ الصلاة والسجود الصابع الغبيون في آخر أسبوعين محشولة
شلون؟ لما بسبب
قصير
ما يضر، لا تتعمد بس ترفع قدميك وانت ساجد، اجعلهم فرق. نعم غيره تفضل.
بسم الله عليك يا شيخ، صار لي سؤال عبارة عن سؤالين، السؤال الأول يكون الدواء ينقض الوضوء،
الدواء
ينقض الوضوء
إذا شرب إنسان دواء،
والسؤال الثاني واحد في رحلة علاج لا أذكر قال الرياض أو جدة، يقول أنا ما كنت ناوي العمر ذهبت إلى هناك ونويت العمر، من أي ميقات يعني اعتبر
المقاتل
انا من
اهل
الكويت ام
المقاتل الجدة؟ اولا شرب الدواء ينقض الوضوء؟ لا نعلم شيء مما خلقه الله شربه ينقض الوضوء، لا الدواء ولا غيره ابدا، الاشربه ما تنقض الوضوء، لكن تعرف ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء، فليس من اطعم الشيء ينقض الوضوء الا لحم الابل. نعم لو شربت مرق لحم إبل وقد تحلل هذا اللحم مع المرق وشربك للمرق أكل للحم الإبل ينتقض الوضوء، أما من أراد العمرة فلا بد أن يحرم من الميقات إما منه أو موازي له إذا كان في الجو أو موازي له إذا كان في البحر، فلو عد الميقات ولم يكن قاصدا العمرة ثم بدا له أن يعتمر فيكون ميقاته ميقات البلد الذي مر فيها، أهل البلد له فيها من أين يحرمون يحرم مثلهم، عرفت؟ واحد ذهب للرياض ثم بدا له من الرياض أن يعتمر، هذا حد لا ما وصل الميقات، وهو مرورا بالميقات إذا أعلنوا له بالطائرة أو إذا ذهب البر مر بالميقات، لكن من ذهب إلى جدة والجدة بعد الميقات ولم يكن له قصد عمره ثم بدأ له أن يعتمر فيعتمر من جدة يحرم من جدة مثل أهل جدة، بل أبلغ من ذلك لو ذهب إلى مكة ولا يريد أن يعتمر، ذهب بيسد بالجامعة بيشتري من السوق ما له قصد في العمرة، ثم وهو في مكة قال ها خلينا اعتمر، أنشأ نية في الاعتمار فإنه يحرم من مكة، شأن وشأن أهل مكة. نعم في مكة يخرج إلى أدنى الحل الشرائع ولا إلى إيش اسم هذه التنعيم ويدخل. تفضل.
لا
كله له فضل. ولذلك أنت لا تمسك دائما تستغفر أو دائما تسبح أو دائما تهلل. سبح واستغفر وهلل، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يسبح ويكبر ويهلل ويحمد ويستغفر ويحوقل. عشان ما تحوقل يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا وهذا وهذا. وأنت ستجد فائدة في هذا التنويع، لأنك إذا أنت دائما تقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسهى وخلاص عندك سبحان الله عرفته، لكن تقول لما تشوف نفسك تقول سبحان الله بحمدي 100 مرة، ثم تأتي تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لك شهدير 10 مرات أو 100 مرة، ثم تنتقل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 100 مرة، ثم تنتقل تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو تستغفر الله العظيم أو استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. يعني شوف تنويع هذا خليك تستحضر ماذا تقول، بخلاف الذي يمسك كلمة واحدة يكررها. واضح؟ تفضل.
حتى حتى يأخذ مخدر عادي ما ينتبه.
إذا أخذ مخدر زال عقله، صار ما هو بوعية، تقض وضوه.
يعني الوقوف متعلق في دوار العقل.
إذا زال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو بنج مخدر ذهب وعي الإنسان، فهذا قد يخرج منه ريحه ولا يعلم، فهذا ذهاب وعيه يلزم منه إيش؟ أن يتوضأ.